إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر الصبط يوم أضحى فريدا. من همهم بقية الله في الأرض، ومن بات ذكرهم محمودا. نصب عيني يومهم غير أني لا أرى العيش بعدهم محمودا. لم يكن كان طوفانهم كطوفان نوح، ذاك يجري ماء وهذا حديدا. ركبوا فيه للنجاة سفينة طاولت فيهم السماء صعودا. لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها وناهيك جودا. هذه حالهم إلى أن تفانا واغتداوا دونه جميعا رقودا. نلت السعادة واحتضيت بحور وجنان، لكن تركت حسين برضو الطف حيرة. يعتب عليكم والدمع بالخد غدرة عن حرة التربان. قوموا يا شياهي وويلاه، تقعد يا ابو فاضل يطاعون الحريبة، واركب حصانك يا الاخو والما يجي والحاق على زينب قبل تمشي غريب، تمشي غريبة وتركب ظهور المهازي. آه يا مصار حربي عاد، بسكم لا تناموا يا ابني علي، تقعد وقدم لي الميمو وكفى الخواتك عقاب عيني لا يضي وارجع بهم الأرض المدينة يا ضي مساعد الله بقيت وحد بغير ساعة سبعين ما ضلي من السبعين سبعين ما ضلي من السبعين وبقيت أنا ما بين مختال وجاح ما بينهم كالطير مكسور الجناح بعد هالبيت عليكم ينصار ما من ذاب عن مهجته ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهر الأجساد ظلت تطراب من على الغبرة تقل فدالك ننذبح سبعين أمر علينا للحراب بنقوم يحسه الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاء عن إمامنا الصادق عليه السلام ليس شيء أبغض مما أحل ليس شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق إن الله يبغض الرجل المطلاق صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا جعفر بن محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. حديثنا إخواني أخواتي يكون حول ظاهرة الطلاق قبل الدخول، والبحث في محورين. المحور الأول النظرية الجعفرية لمسألة الطلاق، والمحور الثاني حول ظاهرة الطلاق قبل الدخول. بالنسبة إلى المحور الأول، مسألة الطلاق من المسائل التي أخذت حيزا من البحث في القرن الماضي بين الدول الغربية من جهة وبين المسلمين من جهة، بل وبين الغربيين أنفسهم، إذ مسألة الطلاق ليست مختصة بالمسلمين، فكل أدلى بدلوه وكل أعطى رأيه في هذه القضية. فرأي قال بأن مسألة الطلاق حق مشترك، كما للرجل أن يطلق أيضا للمرأة أن تطلق، فلماذا هذا التمييز؟ بل هو حق مشترك للجميع، فإن هذه العلاقة علاقة نشأت بالاختيار، هم أيضا تنتهي بالاختيار، كما أن الرجل والمرأة اختار كل واحد منهما الآخر هما أيضا بالخيار إذا أراد الانفصال، كل له أن يعزل ويقطع هذه العلاقة. ورؤية قالت بأن الطلاق خاص بالرجل فقط وفقط، لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يزيل هذه العلقة إلا الرجل أو الموت، لا تنتهي هذه العلقة إلا أن يموت الرجل أو يطلق هذا الرجل. ورؤية ثالثة قامت على أن الطلاق من الأساس أمر فاسد، أمر غير صحيح، أمر باطل، وهذا تبنته في بعض الأزمنة الكنيسة الكاثوليكية وطبقته بعض الدول الأوروبية، ولكن هذا الرأي أثبت فشله عمليا، حيث مثلا تشاهد في دولة مثلا كإيطاليا عندما طبقت هذا الأمر ومنعت وأزالت شيئا اسمه الطلاق من القانون، هنا برزت مشاكل عديدة. مشكلة الأولى كثرة العلاقات غير المشروعة، باعتبار أن هذا الإنسان يعيش مع إنسانة لا يحبها ولا تحبه، وهذه هم أيضا بالمثل، فبالتالي الباب الوحيد هو نشوء العلاقات غير المشروعة. اثنين، قضية الفساد الأسري، فإن الأسرة إذا كانت بهذه الكيفية حتما ستكون أسرة ماذا؟ متفككة، أسرة لن تنتج إلا أولادا غير متزنين، غير رزينين، غير مستقيمين. الأمر الثالث الذي لم يكن متوقع أن كثيرا من الناس تركوا الجنسية الإيطالية، قالوا إذا هكذا لنكون محصورين بأننا لا نطلق وأن تبقى هذه المرأة، تركوا الجنسية الإيطالية. فهذا القانون أو هذا الرأي أثبت فشله عمليا، بينما إذا جئنا ونظرنا إلى النظرة الإسلامية وتحديدا ما ينص عليه المذهب الجعفري، نجد بأن النظرة الجعفرية لاحظت في مسألة الطلاق عدة أبعاد. البعد الأول هو طبيعة الرجل والمرأة، المرأة طبيعتها الانفعال مع عواطفها والاستسلام لعواطفها. المرأة لو جعل بيدها الطلاق لرأيت كل يوم ماذا؟ قضايا وقضايا للطلاق. لما؟ لأنها أسيرة لانفعالاتها. هي صحيح هي بعد فترة تهدأ وتكتشف خطأها، أما هي بسرعة تنفعل، بسرعة تأخذها عواطفها إلى أن ترتكب ما في رأسها وبعد ذلك تتندم. لو جعل هذا الأمر بيد المرأة لكانت هذه الحالات ماذا؟ حالات لا تعد ولا تحصى. طيب، بينما الرجل طبيعته أكثر عقلانية، رجل يمر بالمشكلة لكن إذا رأى الأمور زادت عن حدها قد يخرج من المنزل، قد مثلا يبحث له مثلا عن شيء ينهي به هذه القضية، إذا تكررت مرة ومرتين وثلاث بعد ذلك قد يلجأ إلى هذه القضايا. الرجل غالبا في قضاياه في مشاكله أكثر عقلانية، أكثر إعمالا للعقل، أكثر صبرا في مثل هذه القضايا. فطبيعة الرجل والمرأة هذه من جهة اقتضت أن يكون هذا الحق بالأصالة أولا وبيد ماذا؟ وبيد الرجل. البعد الثاني الذي نظر إليه الشارع أن المرأة قد تكون في بعض الأحيان مظلومة في حياتها الزوجية، مثلا ربما يكون الرجل لا ينفق عليها، وهذه رأيتم نماذج لها، رجل يتزوج امرأة ولكن لا يوفر لها نفقتها، أو هذا الرجل يصاب بمرض يعجزه عن ممارسة العلاقة الطبيعية، أو هذا الرجل يسافر سفرا تنقطع أخباره وتبقى هذه المرأة معلقة، أو رجل يصاب بالجنون، يصاب بالجنون فهذه المرأة تعيش مع إنسان لا عقل له. في هذه الحالة نحن إذا قلنا للمرأة أنت ملزمة بأن تعيشي مع هذا الرجل، هنا ماذا؟ نحن لا نستطيع أن نلزمها، لأننا نقول كما يقول الرأي الأوروبي أن هذا حق للرجل فقط وفقط. لا، نقول نحن نوجد بدلا. إذا المرأة عانت من مثل هذه الأمور بإمكانها أن ترجع للحاكم الشرعي، حاكم الشرعي وهو الفقيه المجتهد الجامع للشرائط، يدرس القضية، يستدعي الزوج مثلا إذا كان لا ينفق، لماذا لا تنفق هذه على هذه المرأة، يمهله فترة إن أنفق، وإلا للفقيه أن يطلقها حتى ولو لم يقبل زوجها، حتى لو لم يقبل الفقيه، لأنه يمثل الشرع، له رأي نافذ عليه وله ولاية نافذة، يطلق المرأة من ذلك الرجل، ولا يحق للرجل أصلا أن يعترض على حكم الشارع. إذن نحن من جهة جعلنا أمر الطلاق بيد الرجل، لكن من جهة هم تكفلنا للمرأة بأن لا تبقى حبيسة مع إنسان عاجز أو إنسان مجنون أو إنسان مثلا يضطهدها حقوقها. نحن نوجد لها بدلا بأن يكون الطلاق بيد الحاكم الشرعي الفقيه الجامع للشرائط، حتى ولو لم يقبل ذلك الزوج بهذا الطلاق. هذا بعد ثاني. البعد الثالث، إن شاء الله، الأئمة 12 آخرهم قائمهم، شباب في الجوانب تعالوا، اللي ورا يجوا الجوانب، اللي ورا يجوا في الجوانب، جزاكم الله خير. محمد عيسى وقف هذه المروحة على ذيك الجهة، جزاك الله خير. حتى لا أنسى هم الأخوات المؤمنات، إن شاء الله من ليلة الغد سيكون الاستماع في القبو، يعني هذا المكان هنا في بيت، في هذا المنزل المبارك، سيغلق للنساء الاجتماع كله، والاستماع سيكون في القبو إن شاء الله في الليالي القادمة. طيب، البعد الثالث الذي لاحظه الشارع المقدس أنه جعل الطلاق آخر مرحلة من مراحل العلاج، كما يقولون آخر العلاج شنو؟ الكي، آخر شيء هو الطلاق. كيف؟ الشارع المقدس عندما شرع مسألة الطلاق قال لا يحصل الطلاق إلا بالمرور بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الصلح الأسري، حصلت الآن مشكلة بين الزوج والزوجين، ليست كما عند البعض أنت طالق انتهت خلاص، لا، هذا كلام غير صحيح. أولا لابد من وجود محكمة أسرية، فإن خفتم شقاق بينهما، يعني خفتم الطلاق، فابعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. الله سبحانه وتعالى إذا رأى من هذين الزوجين الرغبة في الإكمال، الرغبة في أنهما يحفظان هذه الأسرة، يحفظان هذه العشرة، يوفقهما الله سبحانه وتعالى. إذا انتهت هذه المرحلة، ما استطاعت الأسرة، ما استطاع الأقرباء أن يلملموا شتات هذه الأسرة، تيجي المرحلة الثانية وهي إجراء صيغة الطلاق. إجراء صيغة الطلاق هذه مرحلة مستقلة، لكن هذا إجراء صيغة الطلاق هم منوط أيضا بشرطين رئيسيين. الشرط الأول أن تكون المرأة في طهر، يعني لا تكون على دم، لا تكون حائضا، لا تكون نفساء. طبعا أنا أتكلم الآن عن المرأة المدخول بها، المرأة المتزوجة، يعني الطلاق قبل الدخول هذا سأتحدث في المحور الثاني حتى لا يصير خلط يا إخوان. المرأة المدخول بها أن تكون في طهر، وأن يكون هذا الطهر لم تحصل فيه العلاقة الطبيعية في هذا الطهر، هنا إذا صارت هذه الوضعية طهر ولم تحصل فيه علاقة طبيعية أمكن إجراء صيغة الطلاق بشرط أن يشهد على الطلاق شاهدان عدلان. إيش معنى شاهدان عدلان؟ يعني يكونان مؤمنين جعفريين، وأن يعرفا بالصلاح والتقوى، وأن لا يصدر منهما ماذا؟ المعاصي، ولا يعرف منهما الفسق والعياذ بالله. فالإنسان لو أراد أن يطلق عند غير الجعفري هذه الصيغة لا أثر لها، ما حصل طلاق، هذه لا زالت على ذمته. طلاق لابد أن يكون شاهدين عدلين، شاهدين عدلين يعني جعفريين لم يصدر منهما فسق، يعني في هذا الوقت معروفين بالالتزام، معروفين بالصلاح. ولذلك أنتم رأيتم في يعني ما سبق كان الطلاق يعقد في المساجد. لماذا في المساجد؟ باعتبار أن المسجد لا أقل سيحصل هناك ماذا؟ شخصين عادلين. يعني هذا المسجد معقولة مسجد في 50-100 مصلي ماكو اثنين عدلين؟ هذا بعيد جدا. فيجرى كان في المساجد لإحراز مثل هذا الأمر. أما أن الإنسان مجرد الاختلاف ويذهب إلى مؤسسة، يذهب إلى مركز، يذهب إلى لا لا لا، هذا لا يتحقق معه الطلاق. إذن الخطوة الثانية هي إجراء صيغة الطلاق. ما انتهينا؟ لا ما انتهينا. الخطوة الثالثة هي العدة. العدة تارة المرأة امرأة حامل فعدتها أن تضع حملها، وتارة امرأة غير حامل فعدتها 3 أشهر. زين، هذه الآن في هذه المرحلة المرأة، التفتوا إخواني، المرأة في هذه المرحلة لا زالت زوجة، أجريت صيغة الطلاق صحيح، نفذت، فلان طالق، أما لا زالت زوجة له، وعليه أنها يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها. ايش اللي يصير؟ قبل الطلاق هي في بيت والدها، قبل اجراء الصيغه، هذا خطا. عليها ان تبقى من بيتها في بيتها، واي خروج منها من دون اذن زوجها هذا حرام، حرام شرعا. ويجب عليها ان تبذل لزوجها ما تبذله الزوجه لزوجها، تتزين له، تظهر له بالمظهر الحسن، تؤدي كل حق، وهو هم أيضا في المقابل عليه نفقتها، يجب أن ينفق عليها، يجب عليه أن يهيئ لها ما يليق بشأنها. ولذلك شوف القرآن الكريم، اقرأ أول آية في سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. يقول تعال، إحنا هذه مرحلة العدة، مرحلة مصالحة نفسية. المرأة إذا بقيت في بيت زوجها وقامت بمهمتها وقامت بدورها كزوجة، وهو هم أيضا قام بدوره كزوج، التزم، هنا الله سبحانه وتعالى يقرب بين القلوب، هنا تحن القلوب إلى بعضها، هنا يفكر الإنسان يراجع. أما إذا هذه المرأة طلعت من قبل عقد ماذا؟ إجراء الصيغة، طلعت إلى منزل ماذا؟ والدها، هذه ستبقى تمر العدة 3 أشهر من دون ثمرة، من دون فائدة، قليل من يتنبه. أما إذا هو رآها يوميا أمامه يتذكر إيجابياته، يقول فعلا هذه المرأة، لا هذه إيجابياته، هي هم أيضا تتذكر إيجابياته، يكون مدعاة لتقارب القلوب. إذا انتهت، طبعا لو حصل بينهما لقاء طبيعي خلاص عادت المرأة، انلغت صيغة الطلاق ما كأنها حصل لها أثر. لو حصل لقاء طبيعي بينهما رجعت على ذمته ولغت صيغة الطلاق التي أجراها، أو قال لها أرجعتك، أو قال لها أنا مثلا كذا بالقول أو بالفعل، هنا تلغو صيغة الطلاق ولا أثر لها. فهنا الشارع المقدس يقول إذا انتهت العدة ولم يحصل بينهما رجوع لا بقول ولا بفعل، هنا هذه المرأة في ختام يوم آخر يوم العدة تنفصل هذه العلقة، ولو أراد الرجوع احتاج إلى عقد جديد. إذن الطلاق عند الشارع المقدس وعند المذهب الجعفري ليست قضية أن الرجل متى حصل عنده عصبية أو مشكلة قال أنت طالق وانتهت القضية، هذا اشتباه، هذا اشتباه. هذه مراحل ثلاث، إذا انتهت انتهت معها العلقة الزوجية. وأما ما دامت المرأة لا زالت في مشاكل أو أجريت الصيغة فقط وهي لا زالت في عدتها، لا زالت زوجة، لها ما للزوجة وعليها ما على الزوجة. إذن هذه نظرة إجمالية لمسألة الطلاق. أجي الآن إلى محور حديثي الثاني وهو مسألة الطلاق قبل الدخول، وهنا نعرض أمرين: الأسباب والحلول. صلوا على محمد وآل محمد.
الله صلي وسلم على
وعجل فرجهم وارحمنا بهم. هذه الظاهرة التي تفشت في مجتمعاتنا العربية عموما وفي مجتمعنا خصوصا سجلت أعدادا هائلة. فمثلا في الأردن هناك إحصائية لنسبة الطلاق قبل الدخول، وهو ما نسميه بفك الخطوبة، هو طلاق في الواقع مو شيء آخر، لكن له بعض الأحكام التي تختلف. في الأردن سجلت النسبة 34% من حالات الطلاق هي حالات طلاق قبل الدخول. في المملكة قبل سنوات إحصائية في نسبة الطلاق قبل الدخول 44%، يعني لاحظ نصف حالات الطلاق هي حالات قبل الدخول. زين هذه الحالة ليست حالة يعني سليمة وصحية، لما؟ لأن هذه وراءها مشاكل كبيرة. لما؟ المتضرر الأكبر في هذا البنت، المتضرر الأكبر هو البنت، لأن البنت أولا تصيبها صدمة نفسية، صدمة نفسية لأنها ترى أن هذا الولد يأتي ينظر إليها كذا ثم ماذا يتركها، هذه طبيعي أنها ماذا تشكك في كمالاتها، تشكك في نفسها، ترى نفسها أنها ينقصها أشياء مثلا موجودة في الغير، تصيبها حالة نفسانية بعد قد ماذا تعزف فترة عن الزواج. أيضا يقل حظها في الزواج، يقل بنسبة، الآن النسبة تختلف من مكان إلى آخر، لكن يقل حظها. كثير من الناس يقول أنا لا أريد الاقتران بامرأة اقترنت ماذا برجل آخر. سن هذه القضية قطعا تكشف عن وجود خلل، تكشف عن وجود خلل. بل يا إخوان، بعض الإخوة ممن يخوض في هذه القضايا يقول وصلتني حالات أعقد في النهار يطلب الطلاق في الليل. شوف في النهار يقول أعقد، في الليل يطلب الطلاق. زين هذه القضية قضية تكشف وجود خلل وأسباب مهمة أدت إلى مثل هذه الحالة. من هنا أجريت مجموعة من الدراسات، ف أبرز الأسباب التي ذكرت أربعة أسباب. السبب الأول هو الاختيار أو كيفية أو سوء الاختيار، بحيث لا يحسن الإنسان كيف يختار زوجته، ولا يحسن الشريك كيف يختار شريكه، سوء الاختيار. هناك مشكلتان، مشكلة من جهة الأهل، مشكلة من جهة الزوجين. الأهل يقولون والله هذا فلان، أبوه فلان المؤمن المحترم، أمه فلان المؤمنة المحترمة، لا تتردد ولدي، هذه بنتهم حتما ماذا؟ محترمة ومؤمنة. بني بنتي هذا ابن فلان، هذا من العائلة الفلانية معروفة بالتدين. زين من هو اللي قال أكو معادلة بأنه متى ما كان الأبوان مؤمنين كان الأولاد مثلهم؟ متى يعني؟ وين هذه المعادلة؟ أنا عندما أرى الأسرة، صحيح مطلوب يا إخوان أن الإنسان يختار الأسر المتدينة، الأسر مثلا الطاهرة الأسر، أما هل هناك قاعدة متى ما صلح الأبوان صلح الأولاد؟ ماكو عندنا قاعدة مضطردة في ذلك. صح هذا أمر غالبي، هذا يوجب الإطمئنان، لكن لا يعني هذا أنني لا أتفحص عن هذا الإنسان، لا أسأل عنه. هذه مشكلة من ناحية الأسرة، ومشكلة من ناحيتي أنا الذي أبحث عن شريك حياتي. شنو هذه المشكلة؟ أنني أقتصر في ماذا؟ في اختياراتي على الأمور السطحية. يعني هذا رأى البنت مثلا في العمل، خلاص أنا أريد هذه البنت الفلانية، أو هو ما عنده صديق، صديق عمر، قل هذا ما رأيت منه طيلة حياتي إلا النوبل إلا الأخلاق، أنا أريد أخته، أنا ما أريد تنقطع هذه العلاقة. زين هل من المعلوم أن أخلاق البنت وتفكير البنت كتفكير وأخلاق أخيها؟ لكن الشاب تصبح عنده نوع ماذا من الأنانية، يقول أنا الذي أريد أن أتزوج، أنا الذي أريد، مو أمي وأبوي اللي يريدوا يتزوجوا. صحيح، ولكن الاختيار لابد أن يكون ثنائيا، من الأب ومن الأهل من جهة، ومنك أنت. لما؟ لأنني أنا الشاب لن أتعرف على البنت من نظرة، يعني مو تفكر أنت لما الإنسان ينظر نظرة شرعية إلى هذه البنت، يرى صورتها أو يجلس معها أو يراها في عمل أنه تعرف عليها، أبدا. أنت نظرت فقط إلى الظاهر. تعرف على إنسان من خلال معاشرته، حتى تعرف تفكيره، حتى تعرف أخلاقه. يعني الآن إذا الشركة تريد مثلا توظيف بعض الموظفين، ليش تجيبه في مقابلة ويسأل أسئلة؟ أحيانا قد هو ماذا لا يعلم لماذا يسأل هذه الأسئلة، لكن المقابل يريد أن يرى طريقة تفكيره، يريد أن يرى حركاته، هل هذا يصلح أصلا لماذا لاستقبال الناس؟ هل هذا يصلح لإدارة العمل؟ هل هذا يمكن أن أضعه في الاستقبال أو أضعه لا في أماكن أخرى؟ هذا المقابل يقيم شخصيتك من كلامك، يقيم شخصيتك من طريقة حديثك، من حركاتك، وهكذا. إذن أنا عندما أريد أن أتقدم، هناك أو قل هناك سبب من أسباب هذه الحالة هي الطريقة الخاطئة في اختيار شريك الحياة وشريكة الحياة. السبب الثاني وهو عدم التكافؤ الفكري والاقتصادي. صحيح احنا ما عندنا شرط شرعي انه يجب ان تكون البنت والولد على مستوى فكري واقتصادي واحد، لا ما عندنا، احنا عندنا كفاءة في الدين، المؤمن ينكح المؤمنة ما ينكح الكافرة. اما بالتجربة رأينا ان اختلاف البيئة، اختلاف طريقة التفكير، اختلاف المستوى المعيشي أدى في دراسات كثيرة إلى حالة الانفصال. لما؟ لأن هذه البنت تعيش نمط معين من التفكير، وهو يعيش نمط معين من التفكير، دائما يكونان في تصادم، دائما يكونان في ماذا؟ تقاطع. أيضا من ناحية اقتصادية، هذه تعودت على معيشة معزة، على معيشة دلال في بيت والدها بمستوى معين تصرف مثلا. الآن تأتي إلى رجل أقل منها، طبيعي بأن حاجياتها لن يستطيع توفيرها، والنتيجة ستبدأ المشاكل بينهما، لأنها تقول أنا كنت وأنا والدي كان يصنع لي وأنا 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 وأنا، تبدأ القضية المشاكل تذوب، ثم بعد ذلك تحصل عملية الانفصال. السبب الثالث وهو التدخل الأسري والاستشارات غير الدقيقة، وهذه في لبنان وصلت القضية يعني عندهم أعلى نسبة لحالات الطلاق كان سببها التدخل الأسري، يعني الأب والأم يتدخلوا في شكل البطاقة حق الزفاف، بطاقة زفاف، لا ما نريد مثل هالبطاقة هذه، لا تسوي لنا هالبطاقة، زين أنا عجبتني وزوجتي عجبتها، لا ما نريد هذه البطاقة، تعال ما نريد هذه الصالة، ما نريد هذه الحسينية، ما نريد هذا الكذا، بيتكم سووا هالشكل، محلكم سووا هالشكل، لا تتزوجوا في هالشهر، تزوجوا كذا. هذا التدخل الزائد في حياة الشريكين. البنت تقول أنا الآن أصبحت سيدة منزل، أنا ما أتلقى أوامري من غيري، أنا سيدة منزل، أنا أبني منزلي بالكيفية التي أريدها. وذاك يقول أنا بعد أنا رب أسرة، أنا ما أخذ تعاليمي من عمي ومن عمتي ومن بنات عمي، وكل يدلو بدلوه، ماكو شيء، عادة هذه الأمور ذوقية. طيب إذا حصلت الأمور بهالكيفية، هذا التدخل المستمر من الأسرة، التدخل الفاحش في الصغيرة والكبيرة، هذا يؤدي إلى المشاكل، يؤدي للمشاكل. زين إذا بدأت المشاكل تبدأ الاستشارات غير الدقيقة. الأب البنت تشاور أخواتها أو تشاور صديقاتها، الصديقات يقول لها ماذا؟ 70 من يتمناك، تعطلت الدنيا على هذا الرجل، خلاص تركي، الذي لا يقدرك، الذي يقدم كلام أهله على كلامك تركيه. والطامة عندما الأهل يقولون اتركيه، نحن جعلناك في عيشة مرفهة مدللة، اتركيه، نحن نتكفل لك بغير ماذا، بحياة رغيدة، بعد ذلك يأتي غيره. هذا اشتباه. ولذلك أنا أكرر دائما إخواني أخواتي، الاستشارة لا تستشر من هو في مستواك، ولا تستشر من هو أقل من مستواك، استشر أهل التجارب الذين عاشوا التجارب، اللي خاضوا التجارب، كيف تعاملتم مع مثل هذه القضية؟ عندما حصلت بينكم نزاعات، عندما حصلت بينكم هناك تدخل من الأسرة، كيف تعاملتم؟ كيف عالجتم هذه القضية؟ خذ أفكار أهل التجارب، شيء فشيء تضم هذه الفكرة لهذه الفكرة، تحصل على نتيجة صحيحة. أما إذا الإنسان صار يأخذ استشارات غير دقيقة، في الغالب ماذا؟ الناس لا تشعر بما وراء مسألة الفك وبما وراء مسألة الطلاق قبل الدخول. الأمر الرابع والسبب الرابع هي مسألة طول فترة الخطوبة. هناك شباب يقبلون على الزواج، يقول الحمد لله خلنا احنا نعقد ونشوف متى الزواج، سنة سنتين ثلاث إلى الله يقدرنا. هذا خطأ. ليش؟ بعد إنسان الذي هو ضعيف الحال هذا شيء آخر، أما الإنسان الذي يتمكن ولو بأن يتدين، ولو بأن مثلا يقتصر على الأمور اللازمة، لا تجعل فترة الخطوبة فترة طويلة. لما؟ لأن الخطوبة تبدأ بشوق، كل واحد يريد أن يتعرف على الآخر، كل واحد يريد أن يعرف أفكار الثاني، أخلاق الثاني، صفات الثاني. بعد ذلك هذه كم تستمر؟ المجاملات كم تستمر؟ كل يوم مجاملات، كل يوم هدايا، كل يوم كذا، كم تستمر هذه؟ 6 أشهر، 7 أشهر، 8 أشهر، يبدأ الإنسان يمل من هذا الروتين، يريد الاستقرار، يريد حقوقه الطبيعية المشروعة له، يشوف باب موصد أمامه، ما يقدر فترة خطوبة هذا هناك أبواب موصدة، أنا ملزم لابد أن أذهب إلى بيت عمي في هذا الوقت. هذه البنت يوم اللي ينشغل الرجل يقول ليش ما جيتنا اليوم، وليش هذه العادة، وليش كذا اليوم كذا، لابد تعوضني، لابد. تبدأ القضية شيء فشيء، تبدأ المشاكل، يختلق المشاكل لبعضهم البعض. لما؟ لأنهم لا يعيشوا حالة استقرار، يعيشوا حالة اضطراب، يريدوا أن يستقروا لكن لا يستطيعون الاستقرار لوجود الموانع، لوجود الأعراف، لوجود العادات. بالتالي تبدأ كل واحد يختلق المشاكل مع الآخر بسبب هذا الروتين وبسبب الموانع والحواجز. عند ذلك تنتهي القضية بالطلاق مستجار بالله. إذن هذه أمور أربعة في دراسات مختلفة أكدت على دخالتها في مثل هذه القضية. طيب شنو من الأمور التي يمكن أن تقلل، ما نقدر نقول تقضي لأن هذه قضية خب تحصل، هناك حالات لا بد من إنهائها، حالات تستوجب الإنهاء، لكن نقول تقليل هذه الحالة. هنا ثلاثة أمور، صلوا على محمد وآل محمد. محمد محمد الله
صلي وسلم على محمد
وآل محمد. الله
صلي
وسلم على محمد وآل محمد. الأمر الأول اتباع الطريقة الصحيحة في اختيار شريك الحياة. كيف؟ العقلاء في كل مجتمع عندما يريدون الاقتران بشخص، اقتران صداقة، اقتران جيرة، اقتران في عمل، ماذا يصنعون؟ يتعرفون على هذا الشريك. الآن هذا يدخل معي في شراكة أو هذا يدخل معي في صداقة، أنا لابد أن أتعرف عليه، ماذا يفكر، ما هي أخلاقه، ما هي سلبياته، ما هي إيجابياته. أنا عندما اخترت هل جئت وبحثت عن صفات شريكي أو لا، اختياري كان اختيار مظاهر. ولذلك لاحظوا إخوان، ما تحصل مسألة طلاق في يوم واحد لو لم تكن القضية قضية مظاهر، وإلا أنت تعرفت عليها من يوم واحد، في ساعة واحدة جلست معها طلبت الطلاق أو هي طلبت الطلاق. لو لم تكن القضية قضية قصر النظر على المظاهر ما صارت القضية بهذه المثابة. وكذلك الإنسان قد يأتي الشاب يصارع من أجل ماذا؟ رؤية البنت، رؤية شرعية. إخواني الرؤية الشرعية ترى مو ملزمة البنت بها، هو جائزة. يعني لو أنها أطلعت هذا الشاب على محاسنها جائز، أما ملزمة شرعا مو ملزمة. نقول الآن حتى لو أنت نظرت إليها، هل هذا يكفي في التعرف عليها؟ هل هذا يكفي في التعرف على أخلاقها؟ لابد من السؤال والتفحص من الأقارب، من الأصدقاء، من الجيران، حتى تعرف ماذا، من هذا الشريك. إذا تعرفت، رأيت بأن هذه البنت بنت فعلا تستحق أن تقترن بها، الآن أجي أطلب النظرة الشرعية. ولذلك لاحظوا هناك اشتباه فقهي يحصل عند كثير من الناس، لبان النظرة الشرعية يعني أحضروا لي الصور وأنا أشوف الصورة اللي تعجبني وبعد ذلك أختار. لا، هذه أعراض الناس. النظرة الشرعية بعد أن تحدد الزوجة، تحدد خلاص اقتنعت أنك تريد أن تقترن بهذه البنت، ما عندك ماذا أن تردد، هنا بعد ذلك يسوغ لك النظر. وبأي مقدار يسوغ لك النظر؟ للمحاسن التي تبرزها في منزلها أمام أحارمها، أمام إخوتها. شوفوا أكو اشتباه أنا لاحظت عند بعض الأشخاص اللي يلقوا محاضرات توعوية في الزواج، يقول ورد في الروايات رققي له الثياب وكذا وكذا يا أخي لا تقول ورد في الروايات، هذه أحكام شرعية، ش روايات وغير روايات هذه مو شغلي أنا، أنا شغلي أقول الفقيه إيش قال، المرجع إيش قال. أما أقول هذه الرواية هالشكل وقالت هالرواية هالشكل، ش مدريني هذه الرواية ماذا، رواية معتبرة أو غير معتبرة، يفتى على وفقها أو لا، هذا خطأ، هذه أحكام شرعية، هذه أعراض أشخاص. لا تقول ورد في الرواية وما ورد وهي ارتبط بالأحكام، أحكام شرعية، هذه مو مسألة آداب عامة. هذه الآن امرأة تكشف عورتها للرجل الأجنبي، كيف تقول لي قالت رواية؟ تعال قول، قول قال الفقيه، قال المرجع. أنا لما أجي أسأل المراجع يقولون مثلا يقولون ما هو المقدار الذي تظهره في منزلها أمام إخوتها؟ تقول مثلا الشعر، شيء من الرقبة مثلا، مقدار من ساقيها، هو هذا المقدار الذي تعتاد البنت أن تكشفه أمام إخوتها، أمام أخوالها، أمام عمومتها، هذا يجوز له، ما يجوز لها أن تبرزه. وإلا لو لا قالت أنا بس أجلس معك محجبة، ما لك حق أنك تقول لا، بل أريدك أن تبرزي شعرك، هي هذا الأمر يرجع لها، إن قبلت قبلت، ما قبلت هذا أمر جائز فقط، مو أنه حق هي ملزومة به، مثل ما أنت لك الحق بأن تختار هذه البنت وتعينها، هي أيضا هي باختيارها، باختيارها أقبل بهذا أو لا أقبل بهذا، هذا رجل أجنبي. بعد يقول الفقهاء ولو كان حالها معلوما له، يعني مثلا هذه البنت مثلا بنت خالة في بيت أبو شافها مثلا، تعرف إنسان في بيت الأب صير هذا نظر معلوم شكلها معلوم كذا أوصافها، هذا معلوم حالها عنده، فالآن يجي يقول أريد هم أقعد وياها، ليش تريد تقعد وياها إذا أنت مواضحة ملامحها عندك صح، أما حالها معلوم فيقولوا ما يجوز لهذا الإنسان. ولذلك واحد يأخذ له صورة وكل يوم يتمعن فيها ويأخذ له، لا يا عمي، هذه أعراض الناس يجب أن تراعى، يجب أن تحفظ. إذن الإنسان الآن أنا نظرت نظرة شرعية، لكن هذه النظرة الشرعية ما كفتني في التعرف على البنت. أنت بإمكانك تطلب تقول أريد أن أتحدث معها عبر التلفون مثلا، أتكلم أنا تفكيري إلى الحياة كذا، أنت شنو تفكيرك؟ ما هو ماذا؟ منظورك للعمل؟ ما هو منظورك لمسألة الإنجاب؟ ما هو منظورك؟ أنت تتعرف عليها وأيضا تسأل، وكذلك البنت نفس الكلام، نفس الكلام، حذو القذة بالقذة، هذا صديق أخي ما يكفي، هذا صديق مثلا ابن عمي ما يكفي، هذا من الأسرة الفلانية ما يكفي، لابد أن يكون تمحيص وسؤال عن صفات هذا الشريك. ما تتزوج أخوها ولا تتزوج عمها، أنت تتزوج هذا الإنسان. إذن أولا الاختيار، اختيار الطريقة الصحيحة في اختيار البنت. ويا إخوان التفتوا الآن، شباب كثير يحصل عند نوع من يعني النظر إلى الإعلام أن يجعل البنت يريد خلاص أنا أريد مثل هذه الممثلة، أنا أريد مثل هذه العارضة، أنا أريد، يا أخي هذه الآن كم مكياج وكم كذا وكم تغيير في هيئتها حتى أنت قاعد، يا أخي إنسان ترى فوق كل جمال جمال، مو فقط تشوف هالصورة هذه، هذا الإنسان بهالكيفية لا يظن بأنها الشكل يختار، مو هذا المقياس في الزواج، مو هذا المقياس. ولابد أنا ألحظ الأسرة، أنت بالنتيجة هناك أخوال لأولادك، هناك بالنتيجة ماذا، خالات لأولادك، البنت صحيح بنت محترمة، لكن إذا كان الأخوال فاسدون، الخالات فاسدات، الجد لا سمح الله فاسد، هذا ما يأثر على ذريتي؟ هذا الإنسان يصير بغرور ويختص برأيه، بل تكون عملية الاختيار ثنائية بين الأهل وبينه. الأمر الثاني وهو عملية التثقف والتعلم لتلك المرحلة التي ستدخلها. يعني يا إخوان الإنسان إذا يدخل في شركة، يدخل في جامعة، يسافر إلى منطقة جديدة، يروح يسأل، يروح يبحث هالمنطقة كيف أتعامل مع الناس، كيف أحصل على خدماتي، كيف أحصل على أموري الحياتية. فأنت الآن تقدم على مرحلة جديدة، ما تسأل، لا تتعب نفسك، لا الأحكام الشرعية التي ترتبط بك، الأحكام الأخلاقية التي ترتبط بك، يعني إخواني مشاكل أحيانا فقهية شائكة تحصل، شائكة. يعني مثلا قبل فترة عائلة أكثر من ربما عندهم 5 أو 4 أولاد، الآن علموا أن الذي لم يطف طواف النساء لا يصح له الزواج. هذه البنت تبين قبل زواجها عليها طواف نساء ما طافت، والآن شوف 4 أولاد عندها، هي كلها ماذا؟ كلها وطئ شبهة المستجار بالله. صحيح هذه مو مأثومة لأنهم الحكم ماذا؟ جاهل، والأولاد شرعيين، لكن الوقوع في مثل هذه المطبة الفقهية لأن الجهل جهل. صور التمر من المرات أحد الإخوة يقول أنا أجريت عقد، يقول قبل ما أجري العقد أسأل هذا صح الزوج، أقول إن شاء الله ما عليك طواف نساء، قال ها علي يمكن 25 واحد. شو 25 واحد؟ قال إيه أنا أشتغل سايق أودي أنا مكة وكذا، 25. قال ما أقدر أسوي لك شيء، لا يلا روح طوف. قال لو إيش أطوف 25؟ قال هذا مو شغلي بعد. إذن القضية الجاهل بالمسائل الشرعية المرتبط بالقضية يجعل الإنسان يقع في متاهات ومسائل شرعية شائكة، كيف الخلوص منها؟ تعال أنت تقول له هذا الآن يلا بعد ما أنجبت أولاد اترك زوجتك واذهب، أو أنت اذهبي وطوفي طواف النساء وارجعوا من جديد واجروا عقد من جديد حتى تحل القضية. مشكلة شائكة، شو تقول انت للاولاد، شو تقول انت للزوجات، شو تقول؟ لكن هذا من ماذا؟ من عدم التثقيف. الحمد لله الان دورات موجوده، استشاريين موجودين، كتب موجوده، لماذا الانسان لا يثقف نفسه؟ اجل الامر الاخير وهو التدخل الايجابي من الاهل. شلون التدخل الايجابي؟ يعني الاب والام يكون عامل محبه، عامل مودة بينهما بين الزوجين، مو عامل تفرقة. بني ما يخالف زوجك لا يستطيع استئجار شقة، استقري سنة سنتين معه في بيت والده، بعد ذلك انتقلوا إلى شقة. ولدي زوجتك صحيح تريد مثلا صالة مثلا ب25,000 وأنت لا تستطيع إلا على 15، ما يخالف يا ولدي، أنا أساعدك، أنا أعطيك مبلغ من المال حتى لا تحصل بينكم صدامات. كل أب كل أم ماذا؟ يحبب ولده إلى ماذا؟ إلى الطرف الآخر حتى تبقى هذه العيشة. أما إذا كل واحد ماذا؟ استبد برأيه، كل واحد لا تدخلي كان تدخل سلبي. ولذلك حري بكل شخص يريد الدخول في هذه الحياة قراءة زواج الزهراء وأمير المؤمنين عليه السلام. كيف هذا الزواج المبارك، الزواج المتواضع؟ أغنياء وأثرياء العرب كلهم طرقوا باب النبي صلى الله عليه وآله، والنبي يقول لا، أمرها ليس بيدي، أمرها بيد الله. ويأتي أبو الحسن صلوات الله عليه يتقدم، ايش عندك يا علي؟ قال ما عندي الا هذا الدرع. قال له بعه. وامهر الزهراء 400 مثقال من الفضه. تعال ايش عندك من بيت؟ بيت متواضع ما عنده الا جلد كبش. هذا ماذا؟ هذا المنام الذي ينامان عليه، جلد كبش. تعرف تحركت الايادي وتتحركت النفوس الضعيفه، ذهبوا للزهراء فاطمة، زوجك أبوك رجلا فقيرا، ترك الأغنياء، ترك زوجك رجلا فقيرا. دخل النبي صلى الله عليه وآله عليها، بني فاطمة أبا يا رسول الله إن نساء قريش يقولن كذا. قال لها يا بني زوجتك أقدمهم إسلاما وأعظمهم إيمانا، إن الله نظر نظرة إلى العباد فاختار رجلين، اختار أباك واختار بعلك علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم. تأتي بأبي هي وأمي إليه: يا رسول الله، احكم بيني وبين علي في أمور البيت، ما هي وظيفتي وما هي وظيفة علي؟ هل قال: يا علي، يا علي، أنت مسؤول عن ماذا؟ عن ابنة رسول الله، هذه ابنة النبي، هذه ملكة سيد الدنيا، هي سيدة نساء العالم، يا علي أنت مسؤول عن كل شيء. لا، قال: لك ما دون الباب، أو عليك ما دون الباب وعليه ما بعد الباب. تقول: فلا يعلم أحد إلا الله ما دخلني من السرور حيث كفاني رسول الله رقاب الرجال. يقول: خلاص أنا شغلي في البيت، أما أطلع أزاحم الرجال ويزاحموني، يقول: دخلني السرور. يا علي أنت مسؤول عن خارج البيت، وفاطمة مسؤولة عن داخل البيت. وما اكتفى علي بل كان يشاركها في أمور البيت صلوات الله عليه. ولهذا إذا قرأنا كربلاء نجد نماذج أيضا علمت أولادها الفضيلة، علمت أولادها التضحية، علمت أزواجها التضحية والفداء من أجل النبل. وهب: لا أرضى عنك حتى تقتل دون الطيب ابن الطيبين. خرج إلى المعركة وزوجته تتعلق بأذياله: وهب لا تفجعني بشبابك، وهب نحن حديث عهد بالزواج. وأمه تقول: لا أرضى عنك حتى تقتل. خرج إلى المعركة، قطعت كفاه، رجع إليها: أمه رضيتي؟ قالت: لا يا ولدي، لا يا ولدي، حتى تقتل دون الحسين. خرج مرة ثانية إلى المعركة وإذا بزوجته من ورائه وقد حملت عمودا من حديد وهي تقول: وهب جاهد دون الحسين. التفت إليها: أمت الله، قطعتي قلبي، كنت تنهيني والآن تشجعيني. قالت: لا تلمني، لا تلمني، واعية الحسين كسرت قلبي. وهاب: وهاب، رأيته وراء الخيام ينادي: واقلة ناصرة. رأيته ينادي: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يدب عنا صح ونادي لبيك؟ هذه نموذج في كربلاء. بعد نموذج ثاني: حبيب دعنا نأكل التراب واذهب لنصرة المولى بي عبد الله، ظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، شان ما تنهض بهمة وتقب ذيك المعمع. جيب العمامة يا ابن عمي اخذها المقنعة، والحبيب عاين لها وغصب هلت دمعته. صاح: ما يحتاج هالنخوات بطلي من الونين، انا عبد للرسول وعبد امير المؤمنين. داب قلبي من سمعت بكربلاء خيا، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطته. يلا شباب: ما حل ذيك الشمايل يوم وصل طلع عباس البطل بولاد أخوه، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل، طلع متنوم سلبو سكنه وتناول، جاه من زينب سلام ومدمع بالخد واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال. قال يا وصفة يا زينب تركبين على الحية بحسن تحية وسر قلبها نخوته وضع راسه بين ركبته آهن لوجدك يا زينب يوم تركبين على جمل ضالع وراس أخيك على راس رمح طويل ترشقه الصبية بالحجارة فصرخت وادل دقل يا حبيب انت موصى من حيدر وانا موصي من الزهرة. قالت لي اخوك حسين قبلي صدره نحرى اخوفي نحرى يتهبر ودوسون على صدره واذا عندك خبر قل لي يا عم بجاه حامل جاه. ناداها حبيب وصاح ودمع العين همال عند اخبار يا زينب ما تنحكي ولا تنقال تقبيلك لصدر حسين اثر المثلث والمعاد. عظم الله أجوركم. قالت حبيب الله الله في الغريب. قال لأنعمنك عينا. ولما كان يوم عاشورا خرج حبيب إلى المعركة بواب الحسين يا شيعها قتل على كبر سنه مقتلة عظيمة لكن نزل القضاء برز إليه الحصين بن نمير يا زهراء ضربه برمح في خاصرته خر يخور في دمه فنزل اللعين من فرسه وتربع على صدره وقبض شيبته وصار يهبر أوداجه حتى قطع راسه. أراد اللعين أن يحرق قلب الحسين رمى بالرأس الشريف ناحية الخيار. أخذ الحسين رأس حبيب صار يمسح التراب عنه وكأنه بلسان الحال يقول خلي رأسي على الترايب لا تشيله وتحمله ذوبت قلبي بفعلك آيا والي كربلة. انتو سادات البرايا واحنا يا حسين العبيد اقسم بامك الزهرة خلي راسي على الصعيد. ليش شلون راسي انت تشيله وراسك يشيله يزيد. اسمع الوحى من شفته واختك الحارة تصدله. أكمل لك طاقة تسمع هالبيت ها؟ سيدي تمسح جبيني وشيبتي من الدماء وانت راسك بالعصا يزيد لعيني هالشمه. سيدي تمسح جبيني وشيبتي من الدماء وانت راسك بالعصا يزيد لعيني هالشمة وثغرك اللي المصطفى دايم يشم ويلثم سنانه تتناثر يا ويلي قبال عين العايلة. كان راس الخيل بترفسه وابني ينظره انت راسك باكر انت راسك يزيد الرجس يذب على الثرى شو يسوي يدوس بالعالي وزينب واليتامى تنظره دوسة بن عالة وزينب واليتامى حايرة شلون منا تشيل راسك والايادي مغللة اخويا راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته انا ذاك الوقت خدي لطمته شلت يمينك يا اللي ضربته